الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا ومن كان له حق علينا يا رب العالمين. صلوا على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عنه، نتحدث اليوم عن 5 أشهر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا شيئا من التصور عن سيرته وعن حياته وعن تخطيطه وعن إبداعه وعن نظرته أيضا المدنية عليه الصلاة والسلام في داخل المدينة. كلنا يعرف، طبعا احنا لما نتكلم عن السيرة نعلم أن معنى السيرة هو أن نسير، أن نسير على هذه السيرة. سميت سيرة لنسير عليها، لنسير عليها، وسميت سيرة لأنها تسير بنا من الدنيا إن سرنا على خطاه عليه الصلاة والسلام إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ونسأل الله أن يجمعنا به في جنة عرضها السماوات والأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما ذهب إلى المدينة بعد الهجرة عمل 5 أشياء سأتحدث عنها على عجالة لأنها تعطيك البعد وتعطيك العمق. بعض الناس حينما يقرأ السيرة يختزلها في مربعات معينة وفي جزئيات معينة، السيرة أشمل وأبعد. ولذلك بعض المستشرقين اليوم وهم يقرؤون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يطلعون ويرون وينظرون ويشوفون أمرا ربما لا يراه كثير من المسلمين، وهو بعد النبي عليه الصلاة والسلام، تخطيطه، رحمته الإنسانية صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون المهاجرين كانوا يعانون من 2 مشاكل. أولها أن المهاجرين بقوا في مكة 13 سنة تحت اضطهاد كفار قريش، وهذه معاناة أن تكون مضطهدا تحت مجرمين فعلوا ما فعلوا من قتل وضرب وإيذاء. ولما هاجر المسلمون تملكوا أموالهم وأخذوا بيوتهم وآذوا أهليهم ونسائهم وغيرها من تجارتهم وأموالهم، وهذا لا شك أنه كان يعود على المهاجرين بالأذى والآلام الكبيرة والكثيرة على المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا الوضع كان بالنسبة للمهاجرين غير معلوم، بالنسبة للوضع الإنساني، الوضع التخطيط الدنيوي البحث، هم يذهبون مهاجرين من بلدهم الى بلد ثانية. ما هو المصير هناك؟ المصير بالنسبة لهم مجهول، هم يذهبون الى مصير لا يعرفون ما هو، ويذهبون الى واقع مرير، خرجوا من ظلم ويمشون في حاضر اشبه ما يكون بالسراب. لولا الايمان والقرآن ووجود النبي صلى الله عليه وسلم، والا الامر جدا كان مخيفا ومهيبا ايضا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة، كانت المدينة المهاجرين عندهم مشاكل، كان هناك حرب، ومعروف أنه كان هناك حرب بعاث بين الأوس والخزرج، وقتل من الأوس والخزرج عدد كبير جدا. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أول ما دخل المدينة أول خطبة خطبها النبي ما هي؟ بعض اللي قرأوا الخطبة من المستشرقين اليوم ما قدروا يصنفون الخطبة، منهم من قالوا خطبة سياسية، منهم من قالوا خطبة عسكرية، منهم من قال أنها خطبة إيمانية، وقالوا خطبة اجتماعية. اسمعوا الخطبة واحكموا عليها أنتم وصنفوها أنتم. لما دخل النبي يقول أسعد بن زرارة، وهو من الأنصار من أصحاب البيعة العقبة، قال لما دخل النبي وقف يخطب بنا، وكان يتوقع الأنصار أن الخطبة ستكون يلا قريش طردوني من بلدي وأنتم بايعتوني في العقبة يا الأنصار على أن تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت، إذن الآن تحملون السلاح ونرجع إلى مكة ونقاتل. هذا كان متوقع عند الأنصار، لكن الخطبة كانت تختلف تماما عن هذا كله. وقف النبي والناس تتشوف ماذا سيقول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وش الخطبة هذه؟ سياسية؟ عسكرية؟ إيمانية؟ اجتماعية؟ حربية؟ هي كل هذه الأشياء كلها. يقول النبي أفشوا السلام أنا رسول سلام. يروي الحديث عبد الله بن سلام يهودي وأسلم بسبب هذه الخطبة، أنا رسول سلام. ويقول صلوا الأرحام رسالة للأوس والخزرج، كأنه يقول إلى متى القتال؟ إلى متى وأنتم تتقاتلون فيما بينكم وأنتم أبناء عمومة؟ إلى متى؟ ثم قال أطعموا الطعام، إشارة إلى المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال والأهل وجاءوا محتاجون إلى إطعامكم. لكن رقي النبي حتى لا يجرح المهاجرين ما قال أطعموا المهاجرين تصدقوا عليهم، قال أطعموا الطعام، وهذه رسالة ضمنية يفهمونها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يمكن تفعلون الثلاثة، بمعنى لا يمكن أن تطعموا الطعام ولا تصلوا الأرحام ولا أيضا تكونوا ممن أفشوا السلام إلا إذا ازداد إيمانكم، والإيمان لا يمكن أن يزداد إلا بالطاعات، ومن أهمها قيام الليل، فصلوا بالليل والناس نيام ثم تدخلوا جنة ربكم بسلام. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. يا جماعة هذا وضع الأنصار، وضع المهاجرين. لك أن تتخيل وتفتخر، حنا اليوم بعض أبنائنا يتكلمون عن الغرب والشرق وعن تاريخهم بالتفصيل، وبعضنا يظن أن أولئك هم القدوة، بينما تاريخنا وحضارتنا هي القدوة التي ينبغي أن يربى عليها الأبناء والجيل والأمة. وتعرف هذا التاريخ لأن المهاجرين والأنصار في تلك اللحظة كانوا في حالة كما سمعتم، وبعد 8 سنوات بالضبط من هذا التاريخ أصبحوا يقودون الجزيرة، وبعد 15 سنة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم جميعا أصبحوا يقودون الدنيا والعالم كله. وتغيرت الاستضعاف، طلع النبي من مكة ما معه إلا إيش؟ معه أبو بكر صاحبه والأريقط اللي يدلهم الطريق وعامر بن أبي فهيرة و6000 أو 5000 درهم. ومع ذلك أصبح تاريخ الأمة تاريخ عظيم. انطلق النبي، يخرج من المكة وعمره 53 سنة، ودخل المدينة. اول شيء سواه بعد هذه الخطبة ايش؟ بنى المسجد. المسجد يا جماعة ليس فقط لأداء الصلاة، وهذه رسالة مهمة في المسجد. ولو تحدثنا عن الصلاة وعن التفويت للصلاة وعن ترك احيانا تكبيرة الإحرام وتفويت عدد من الركعات وعدد من الفروض وا 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 لطال المقام، لكن ايضا من رسائل المسجد، المسجد منطلق روح وايمان وفكر. كان في زاوية المسجد النبوي هذا يطبب الجرحى بعد القتال، وكان خلف في ملحق المسجد، خلف المسجد اهل الصفة فقراء المهاجرين، كان النبي عليه الصلاة والسلام اسكنهم هناك، وفي الليل يتعلمون القرآن وفي النهار يتعلمون حرفا، وهذا من بعده صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. قال ابن المسجد عشان تنصهر تلك العنصريات اللي كانت موجودة والمشاكل في المجتمع، فلا بد من الصلاة في المسجد، يصلي الحاكم بجانب المحكوم والعبد بجانب السيد والغني بجانب الفقير، فتصبح المجتمع مجتمعا واحدا. ولذلك كان يقول لهم وهم يبنون المسجد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، ثم جلس يشبك بين أصابعه. هذه رسالة، رسالة تنطلق من المسجد. حنا الآن في المسجد نصلي جنسيات متعددة ومن قبائل متعددة ومن مناطق متعددة وطبقات متعددة، غني وربما فقير ومديون وغير ذلك، لكن هنا لا إله إلا الله هي المعيار الأساسي. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. المعيار إيش؟ والله لا هو الحساب في بنك ولا النسب ولا المشلح ولا السيارة ولا غير ذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اللهم اجعلنا من المتقين. وهؤلاء الموتى رحمهم الله تعالى قدموا على أنهم جنائز، لم يقدم احد لا لنسب ولا لحسب ولا لرتبة ولا لمرتبة ولا لغير ذلك. فهذه عبرة. فبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد، كان من ضمن من يبني عمار بن ياسر. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجر والتراب عليه الصلاة والسلام، وقد أصبح صدره وبطنه أبيضا من التراب، فقلت يا رسول الله أحمل عنك؟ قال دعني يا عمار لنبني مسجدنا، نبغى نبني مسجدنا جميعا. ولذلك اسمه عمار لأنه يحب الإعمار. وذهب عمار بعد هالكلام وبدال ما يشيل حصى واحدة شال ثنتين. قال له النبي يا عمار احمل كما يحمل أصحابك، يعني حصى واحدة، حصات بلكة واحدة تكفيك. قال إني أريد أجرين يا رسول الله. قال النبي يا ابن سمية الناس لهم أجر ولك أجران، يكون آخر زادك شراب من اللبن وتقتلك الفئة الباغية. ويحمل الحجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي ذلك الرجل الذي رأى الناس وهم يبنون كذلك المسجد، فلما تقدم وهو طلق ابن علي اليممي يقول أتيت ورأيت الناس يخلطون الطين، وكأنه ما أعجبهم عملهم وشغلهم، فأخذ المسحات وجلس يخلط الطين بطريقة أفضل مما فعلوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قدموا اليممي، هذا قدموه لأنه أرق أو أفضل لمسا وأعرض منكبا. ولذلك هذا أيضا احترام للتخصصات، وكذلك تقدير لمن يتقدم بعمل قد يكون أعلى أو أتقن أو أفضل، كما فعله صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا. ثم بعد ذلك لما بني المسجد، والمسجد كما تعرفون كانت الناس تصلي ولم يكن هناك شعار، يعني ما في أذان، فاقترح الصحابة على النبي قالوا يا رسول الله منهم عبد الله بن زيد الأنصاري لنجعل لنا يعني شيء يخبرنا بوقت دخول الصلاة. قال بعضهم نضع ناقوس، وقال بعضهم نضرب على الناقوس، وقيل نضع بوقا، وقيل نضع علم أبيض إذا دخل وقت الصلاة نطوف في المدينة حتى يعرف دخول وقت الصلاة، لكنهم كرهوا ذلك. عبد الله بن زيد، وهذه رسالة لأبنائنا، شاب لكن تفكيره في الأذان وفي رغبته أن يكون هناك شعيرة والشعار جعله يرى رؤيا في المنام. وش تفكير أبنائنا اليوم؟ طموحاتنا ما هي؟ حنا في سنوات مضت قبل 30 سنة طموحات بعضنا جمع الطوابع والرسم والفن، ولا نصغر من بعض المواهب إن كانت لا حرج فيها شرعا، لكن هذه ليست طموحات المسلم. اليوم أصبحت الألعاب الإلكترونية وما أشبه ذلك، بينما عبد الله لا، الموضوع مختلف، ينام ويرى رؤيا تفصيلية لهذا الحدث، يرى في المنام ملكان وكل منهم يشير له بشيء، نشتري منك الناقوس في المنام. قال لما؟ قالوا حتى نعلمك كلمات تقولهن إذا دخل وقت الصلاة. قال وما هي؟ قالوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ألفاظ الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قالوا وإذا أردت أن تقيم الصلاة فتقول الله أكبر الله أكبر حتى قد قامت الصلاة. قام مبسوط من النوم وذهب إلى النبي وأخبره بالرؤيا، لكن الرسول لا يجامل. أنت يا عبد الله بن زيد هذا اهتمامك وشفت الرؤيا، لكن نريد صوتا جميلا كما سمعنا صوت المؤذن وفقه الله وما شاء الله، نريد صوتا نديا. الإسلام يعتني بالذوق والدقة. فقال نقنها بلال فهو أندى منك صوتا. النبي له 4 مؤذنين، واحد كان في مكة بن محذورة، وسعد بن قريظ كان موجودا في قباء، وبلال وابن مكتوم كانوا في المدينة. فلقنها إياه وهو يلقنه الأذان، سمعها عمر بن الخطاب، قال والله يا رسول الله إني رأيت مثل رؤيا عبد الله بن زيد البارحة في المنام. قال الحمد لله الذي أراك ما أرى عبد الله. هذه الاهتمامات. فكان الأذان، حتى المنبر، منبر الجمعة ما كان موجود، كان النبي يخطب على جذع نخلة، وأشارت عليه امرأة من الأنصار وقيل رجل أن يبني منبرا حتى يراه الناس، ولما مر المنبر أخذ الجذع يحن كما هو معلوم، وخير النبي الجذع، قال اما ان اغرسك في موقع يعني تنبت، واما ان تبقى فتكون غرسا في الجنة يتظلل تحتك المتقون واهل الجنة، فاختار الجذع ان يغرس في الجنة. ثم بعد ان بنى المسجد صلى الله عليه وسلم، الحين تربت النفوس على محبة بعضها، اخى بين المهاجرين الانصار، الانصاري يطلق احدى زوجاته ويتزوجها المهاجري، وين حصلها الاخوة؟ اليوم بعض الاخوة اشقاء من صلب رجل واحد ومن رحم واحدة، بينهم من التنافر والتشاكي والتقاضي ما الله به عليم الا من رحم الله. فصلى الله على محمد رضي الله عن اصحابه، الى درجة ان المهاجري يرث الانصاري. طيب لما اخى بينهم وضع صحيفة دستور حتى حقوق اليهود، تعرفون في ثلاث قبائل من اليهود كانت موجودة في المدينة، بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، كلهم كانوا في المدينة، حتى حقوق هؤلاء حفظها لهم، حقوق الناس محفوظة في وطن وبلد واحد، والصحيفة طويلة بنودها، وإلا كان ذكرتها لكم الآن. ثم ماذا فعل النبي؟ بنى سوقا. الجانب الاقتصادي مهم، ليش بنى سوق؟ اولا الانصار مزارعين والمهاجرين تجار، والمهاجرين تركوا تجارتهم واموالهم في مكة، ولا يقدرون المهاجرين الان يتعلمون الزراعة بسرعة، فقال ابنوا سوق حتى يتاجر هؤلاء في تجارتهم، وانتدبوا انتم يا المهاجرين عند الانصار من يتعلم الزراعة، وانتدبوا يا الانصار من يتعلم تجارة المهاجرين. ثلاث سنوات واصبح المجتمع يعرف ذلك، التجار يعرفون كيف يزرعون والمزارعين يعرفون كيف يتاجرون. كانت المدينة تزرع زروعا كثيرة ومن اهمها التمر، وكانت تزرع زرعا اكتفاء ذاتي، يزرعون ويأكلون ويبيعون على بعضهم، فاشترى النبي ووسع رقعة المزارع، فاصبحت المدينة تصدر الى القبائل والى غيرها. ثم بني السوق في مدخل المدينة، ولم يكن في المدينة إلا سوق لبني قريظة، واليهود كانوا مسيطرين على الجانب الاقتصادي في المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التخطيط والبعد انقلب السحر كما يقال على الساحر، وأصبح المجتمع المدني مجتمعا حضاريا مدنيا يقوده الإيمان والتوحيد والرسالة. وغير النبي اسم المدينة، كان اسمها يثرب، ويثرب في اللغة عند العرب قديما هي الطاردة، وقيل التثريب هو العتاب واللوم، وقيل الثرب هو الفساد، فالنبي غير هذا فسماها طابة وطيبة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم دار، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسماها منزل الصدق عليه الصلاة والسلام. كل هذا لماذا؟ حتى يرى أثر ذلك، والله سبحانه وتعالى سماها المدينة، لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة، فسماها الله تبارك وتعالى كذلك المدينة، فهي البلد الطيب. لم يسميها أرض المهاجرين ولا أرض الأنصار ولا الدولة الإسلامية ولا الدولة المحمدية، شمول عام، وهذا رقي وبعد. ولما جاء النبي يبني المسجد بركت ناقته في مكان المسجد المبني اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، فلما قامت الناقة قال نبني المسجد هنا، قالوا هذه أرض لشابين أو غلامين يتيمين من الأنصار، كان وليهم أسعد بن زرارة هو المتكفل بالأيتام، قال بكم تبيعون الأرض؟ قالوا نهبها لك يا رسول الله وللإسلام والمسلمين، قال لا، ندفع ثمنها، كم تثامنوننا قيمة الأرض؟ ليش النبي اشتراها؟ اشتراها عشان ما يجي أحد بعد 1400 سنة ويقول هذه الأرض أخذت بسيف الحياء، لا، وندخل في شبهة ما لها آخر. واشتراها النبي أيضا حتى يقول للأنصار أنا جئتكم ليس لأخذ منكم، أنا جئتكم لأعطيكم ولأنشر الدين ولأصلح في الأرض ولتكون رسالتي طاهرة واضحة بينة نقية، هذا اللي كان يقوله لقريش، خلوا بيني وبين الناس، دعوني أدعو إلى الله. ولما قالت له قبيلة شيبان يا رسول الله، لما عرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله، يقول أهل المثنى يا رسول الله نحن نكفيك من جهة من؟ نكفيك من جهة العرب. مرحبا ومسهلا إن شاء الله، نكفيك من جهة العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الدين لا يأخذه إلا من يحوطه من كل جانب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه، ورضي الله عن صحابته أجمعين، وجمعنا الله وإياكم به، وجعلنا ممن يسير على نهجه ويقتفي أثره عليه الصلاة والسلام. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.